بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شرعنا في اللقاء الماضي في ذكر جملة من قواعد الأسماء والصفات، وتطرقنا إلى مسألة أن الأصل العمل بظاهر النصوص سواء الصفات أو عموم النصوص، وذكرنا على ذلك جملة من الأدلة. من يذكر شيء من هذه الأدلة؟ عبد الرحمن. وتكلمنا على الفرق في مواقف من ظاهر صفات الله عز وجل والمذاهب في ذلك، فمن يذكر لنا الأقوال؟ يلا بدر. نسيت من؟ نسيت أحد؟ لماذا لا يبحث الإنسان عن كيفية صفات الله عز وجل؟ ها يلا. نعم، من الغيب. نعم، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا بالبحث فيه. هل الدهر من أسماء الله؟ يلا. ها، لماذا ليس من أسماء الله؟ أيوة، جامد، أحسنت، جامد. ليس فيه معني، والأسماء الله عز وجل لها دلالات ومعاني. طيب، بعد ذلك من القواعد باب أسماء الله غير محصورة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذه من المسائل في أسماء الله عز وجل، هل هي محصورة بعدد معين أو لا؟ فجمهور العلماء على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين، ونص جمع من أهل العلم على هذا الأمر أنها ليست محصورة. نص على ذلك الخطابي من العلماء، والقرطبي، وابن العربي المالكي، وابن تيمية، وابن حجر، ونقل النووي الاتفاق على ذلك أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. واستدل الجمهور بأدلة على عدم حصر أسماء الله عز وجل في عدد معين، فمن الأدلة حديث الباب الذي بيّن أن أسماء الله عز وجل لها أحوال، منه ما علمه الخلق، ومنه ما أنزله في الكتاب، ومنه ما استأثر به في علم الغيب عنده. فإذن هي في هذه الصور، إما علمه أحدا من خلقه، أو أنزله في كتابه، أو استأثر بها في علم الغيب عنده. فهذا يدل أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، لأن هناك من الأسماء ما استأثر الله بعلمه فلا نطلع عليه، فإذن هي كثيرة ولا يمكن أن تحد إذا كان هناك مما استأثر الله بعلمه. وعلق شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى على هذا الحديث، قال: فهذا يدل على أن أسماء الله فوق 99، يعني رد على من حصر الأسماء. الدليل الثاني الذي استدل به الجماهير على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين حديث الشفاعة الطويل، والذي فيه: فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل. فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل. وما يحمد به الله عز وجل لا شك أن منه ماذا؟ أسماؤه وصفاته، هذا من أعظم ما يحمد الله عز وجل به. فدل على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلع على أسماء وصفات في موقف القيامة لم يكن يعلمها من قبل. فإذن هذا دليل على عدم حصرها بعدد معين. وأيضا من الأدلة ثالثا في الحديث: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. ويقول شيخ الإسلام تيمية بعبارة علمية متقنة حول هذا الحديث، قال: لو أحصى أسماءه لأحصى صفاته، ولو أحصى صفاته لأحصى الثناء عليه. وفي الحديث: لا أحصي ثناء عليك، إذن لا يستطيع أن يحصي الأسماء والحسنى لأنها من جنس الثناء. المخالف في هذه المسألة هو ابن حزم الظاهري في المحلى، ذهب إلى أن أسماء الله محصورة في 99 اسما، واستدل بالحديث الذي مضى معنا، حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فقال هذا يفيد الحصر في هذا العدد، لكن أهل العلم كما ذكرنا الجمهور اعتبروا هذا القول شاذ، وذكرنا أنهم نقلوا الاتفاق على أنها غير محصورة في هذا العدد. ثم العلماء اجتهدوا في ذكر الأعداد كالخطابي وابن العربي في الكتب، فبعضهم أوصلها إلى 1000 وبعضهم أقل من ذلك وأكثر. وأما هذا الحديث فالقصد منه تميز هذه الأسماء بهذا الأجر وليس بمعنى الحصر كما ذكر الخطابي ونقل عنه الشراح والعلماء من بعده كابن عثيمين وغيره. يقول الخطابي في قوله: إن الله 99 اسم من أحصاه دخل الجنة، يقول كما يقول القائل إن لي 1000 درهم أعددتها للصدقة وإن كان ماله أكثر من ذلك. يعني هذه 1000 معدل للصدقة ولا يمنع أن يكون عنده أموال أخرى. فكذلك أسماء الله هذه 99 لها فضيلة خاصة أن من أحصاها دخل الجنة، لكن لا يعني أن لله عز وجل أسماء أخرى غير 99 من هذه الأسماء. فليس المراد من هذا الحديث الحصر الذي فهمه الحافظ ابن حزم. أيضا من القواعد تفاضل أسماء الله وصفاته. عن أنس مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذه مسألة، هل أسماء الله عز وجل وصفاته في درجة واحدة أم هي متفاضلة؟ فالصحيح أن أسماء الله عز وجل وصفاته متفاضلة، مثل تفاضل سور القرآن وآيات القرآن، ومثل تفاضل الأنبياء. الأنبياء بينهم تفاضل، سور القرآن وآياته بينها تفاضل، أسماء الله وصفاته أيضا بينها تفاضل. فهنا في هذا الحديث، حديث الباب، لما دعا الرجل بجملة من أسماء الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا يدل على أن لاسم الله الأعظم ميزة وفضيلة على بقية الأسماء، وأن إيراده في الدعاء من مضان الإجابة، فهو يفضل غيره من الأسماء. هذا الدليل الأول. أيضا من الأدلة على تفاضل الأسماء والصفات حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فدل على أن أسماء الله تتفاضل. وأيضا من الأدلة الدليل الثالث ما جاء في صحيح البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى سبقت رحمتي غضبي، سبقت رحمتي غضبي. هذا يدل على أن صفاته تتفاضل، الرحمة ليست مثل الغضب، فالرحمة سبقت الغضب. ومن الأدلة أيضا على التفاضل الحديث الذي أشرنا إليه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه 99 بهذه الفضيلة دون غيرها من أسماء الله عز وجل. وهذا التفاضل كما ذكر العلماء هو تفاضل في مراتب الكمال، تفاضل في مراتب الكمال، يعني نفس التفاضل بين الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هو تفاضل في مراتب الكمال، بعضهم أكمل من بعض. وهذا التفاضل في الكمال لا يستلزم منه بأي صورة أن يكون هناك نقص في صفة أو في أحد منهم، فهناك تفاوت بين الأسماء والصفات في الكمالات في الدرجات العليا، وهذا يختلف يعني باختلاف الدلالات، باختلاف الدلالات. وهذا أمر يعني يدل عليه تدبر الأسماء والصفات، يعني أحيانا الاسم الواحد يتضمن في ثناياه عدد كبير من الأسماء، عدد من الصفات، وأحيانا الاسم الواحد فيه معنى صفة واحدة، فبينهم تفاوت باعتبار هذه الدلالات. أيضا من القواعد باب صفات الله يستعاذ بها. وهذين البابين طبعا هي من جنس الأحكام، من جنس الأحكام، يعني أحكام تتعلق بالأسماء والصفات. يعني أهل العلم يتكلمون مسألة الحلف والتعبيد والاستعاذة، هذه كلها أحكام. إذن صفات الله يستعاذ بها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهنا في هذا الحديث يعني جنس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ برضاك، والرضا من صفات الله عز وجل، وبمعافاتك من عقوبتك، والعفو أيضا من أسماء الله، والعفو من صفات الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على مشروعية الاستعاذة بصفات الله عز وجل، استعيذ بكلام الله عز وجل بالعزة والقدرة. وهناك غير هذا الحديث من الأدلة حول هذا الأمر، منها دعاء المكان، منها دعاء المكان: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا أيضا دليل على جواز الاستعاذة بصفات الله عز وجل. وأيضا من الأدلة ثالثا ما جاء عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يعني إبراهيم عليه السلام: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأيضا من الأدلة على جواز الاستعاذة بصفات الله عز وجل عن عثمان بن أبي العاص قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد أن يهلكني، يعني طريح الفراش من المرض والوجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. فهذا فيه يعني جواز الاستعاذة بصفات الله عز وجل: أعوذ بعزة الله وقدرته. وفيه يعني من الفوائد أن الأصل أن الإنسان يعلم الشخص طريقة الرقية ولا يرقيه بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يرقي نفسه، وهذا أفضل حتى لا يتعلق المريض بالراقي. وهذا الصنيع كان شائعا عند الشيخ ابن باز رحمه الله، حتى لما يأتيه الشخص العامي الذي لا يعرف شيء يقول: ارقي نفسك. يقول: ما أعرف. فيقول: تحفظ الفاتحة، تحفظ المعوذات، هذه رقية. فيرشد أن يرقي نفسه، وهذا أدب من آداب الرقية. وهذا يدل أيضا يعني الاستعاذة بجملة هذه الأشياء أن صفات الله عز وجل كلامه وعزته وقدرته ليست مخلوقة، لأنه لا يستعاذ بمخلوق. والإمام البخاري بوّب في صحيح باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره. وقال نعيم بن حماد لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة. وفيه دليل على ما ذكرناه أن كلام الله غير مخلوق، وهذا ذكرها أيضا البخاري في خلق أفعال العباد. وطبعا هناك فرق بين الاستعاذة بالصفة ودعاء الصفة. الذي يستعيذ بالصفة من صفات الله عز وجل هذه وسيلة، كأنه يستعيذ بالله، لأن الصفات تابعة للذات، الصفات تابعة للذات، ما توجد صفات منفكة عن الذات، بخلاف الذي يدعو الصفة. يعني لو واحد يقول عزة الله، يا عزة الله أعيذيني، هذا دعاء للصفة نفسها، كأنه ما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم هي من جنس الشرك بخلاف الاستعاذة. ثم أيضا من الأحكام باب صفات الله يحلف بها، صفات الله يحلف بها، يعني كما يجوز الاستعاذة بصفات الله أيضا الحلف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلبي القلوب. فالحلف بصفات الله عز وجل ثابت عند أهل العلم بالنص والإجماع، نقل أهل العلم الإجماع عليه. وجاء في أحاديث كحديث الباب لا ومقلب القلوب، يعني بصفة التقليب. وأيضا جاء في الحديث، في حديث أبي هريرة في ذكر آخر من يدخل الجنة بعد خروجه من النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك، لا وعزتك. وهذا من الحلف بصفات الله عز وجل. وقد ذكرنا أن الحلف هو ما يسبق بحروف الحلف الثلاث، الواو والباء والتاء. وأيضا جاء في الحديث الصحيح في قصة أيوب عليه السلام قال وعزتك لا غنى بي عن بركتك، في قصة الجراد من الذهب. فهذا يدل على هذا الأمر، وهذا نص عليه يعني فقهاء المذاهب الأربعة. يعني تجدون الحلف بصفات الله عز وجل أنه من جنس الحلف المعتبر الذي فيه الحنث وأحكام اليمين، فيعتبرونه حلف معتبر. وجاء في الأثر في السنن أورده البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر سئل عن الخمر، عن الخمر، فقال لا وسمع الله عز وجل لا يحل بيعها ولا ابتياعها. فهنا حلف بصفات الله عز وجل بسمع الله. ابن عبد البر يقول فالذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب هو أنه من حلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو بشيء منه فحنث فعليه كفارة، نقل الإجماع، وهذا منصوص عليه ليس فقط عند يعني المالكية، بل كما ذكرت المذاهب الأربعة. وإن كان بعض أهل العلم يعني يفصل في الحلف، يقول يعني ما يحلف بكل صفات الله عز وجل، يقول يحلف بالصفات التي لها يعني دلالات، أي لها آثار مثل الحياة والعلم وغيره. وهي مسألة خلافية، لكن بعض أهل العلم يرى يعني الجواز. الشيخ ابن عثيمين يرى هذا التفريق. ثم بعد ذلك ننتقل إلى صورتم يا أبو أحمد المادة. طيب إلى تقاسيم صفات الله عز وجل. بداية تقسم صفات الله عز وجل عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، تقسم بثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار إثباتها ونفيها، والاعتبار الثاني باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، والاعتبار الثالث باعتبار ثبوتها وأدلتها. هذه ثلاث اعتبارات نفصل فيها تحت كل اعتبار قسمين. أولا باعتبار إثباتها ونفيها، فهي تقسم عند أهل العلم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات منفية. صفات ثبوتية وصفات منفية. فالثبوتية هي ما أثبتها الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي صفات مدح وكمال، صفات مدح وكمال كالاستواء والنزول والوجه وغيره من صفات الله عز وجل. يقابلها الصفات المنفية، وهي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، وهذه صفات نقص. صفات الثبوتية صفات كمال، المنفية صفات نقص، مثل نفي السنة، الموت، نفي الظلم، النوم. وغالبا تأتي قبلها أدوات النفي مثل لا وما وليس، وهذه كما سوف يأتينا تنفى ويثبت لله عز وجل كمال الضد. يعني تنفى هذه الصفات المنفية، يعني ننفي عن الله عز وجل الظلم ونثبت لله عز وجل كمال العدل، فهي على هذا الأصل. وهذا القسم الثاني الصفات المنفية البعض يسميها الصفات السلبية، الصفات السلبية. فقالوا السلبية والمنفية بنفس المعنى، إلا أن بعض أهل العلم لم يحبذ عبارة السلبية، لأن عبارة السلبية نفي السلوب هي من عبارات الجهمية تستخدم عندهم، فيقولون نفي السلوب عن الله عز وجل. وهذا النوع الصفات السلبية ليست محل خلاف مع الفرق المخالفة، هم يشتركون مع أهل السنة يوافقون في هذه الصفات، بل بعض الطوائف الجهمية وغيرهم يرون أن إثبات الصفات يكون من خلال نفي السلب عن الله عز وجل، ولذلك يعددون نفي السلوب عن الله سبحانه وتعالى ويكثرون من ذلك، وليس فيه كمال إلا على الوجه الذي ذكرناه بإثبات كمال الضد. التقسيم الثاني باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، فلا تنفك عن الله بحال من الأحوال، مثل العلم متصف به على الدوام، القدرة الله متصف به على الدوام، الحياة، الوجه، اليدين، فهذه الصفات الذاتية. يقابلها الصفات الفعلية. إذن الذي يقابل الصفات الذاتية الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، كالمجيء والنزول والغضب والفرح والضحك وغيرها. وذكر بعض أهل العلم لها ضابط جميل، قال هي الصفات التي تتعلق بسبب، الصفات التي تتعلق بسبب، يعني يكون لها سبب كالغضب والفرح والضحك وغيرها. الاعتبار الثالث باعتبار ثبوتها وأدلتها، باعتبار ثبوتها وأدلتها، فهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الصفات الخبرية، الصفات الخبرية، وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا عن طريق الخبر عن الله ورسوله، وتسمى أيضا عند العلماء الصفات السمعية، وتسمى أيضا الصفات النقلية. هذه ثلاث مسميات: الصفات الخبرية والسمعية والنقلية. وهذه قد تكون ذاتية كالوجه واليدين، قد تكون فعلية كالفرح والضحك، فهذه لا يمكن إثبات الله عز وجل إلا عن طريق نص خبر. والقسم الثاني صفات عقلية، عقلية سمعية، وهي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي يعني النقل والدليل العقلي، مثل الحياة، العلم، القدرة، هذه ثابتة بالنص، كذلك العقل يدل عليها، ما يراه الإنسان من الواقع من علامات الإحياء والإماتة والتدبير، هذا كله يدل على علم الله وعلى قدرة الله والإعطاء والخلق وغيرها. هذه أيضا يعني قد تكون ذاتية وفعلية. والنوع الأول الصفات الخبرية قد تكون ثابتة بالقرآن فقط أو بالسنة فقط أو بالأمرين، يعني بعض الصفات تجد دليلها فقط في القرآن، بعضها دليلها في السنة، بعضها يشتركان، يعني القرآن والسنة في إثباتها. وهذه التقسيمات تقسيمات متأخرة حادثة لم تكن موجودة في عصر السلف، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإنهم كانوا يثبتون الصفات من غير ذكر هذه التفاصيل. لكن لما ظهرت الفرق والطوائف المنحرفة في صفات الله عز وجل، اضطر أهل العلم لإيجاد هذه التقاسيم للتفريق وللرد على المخالفين. يعني مثلا لما يأتي أهل السنة يقولون الصفات ذاتية وفعلية حتى يردوا على المتكلمين الكلابية وأمثالهم ممن لا يثبت إلا الصفات الذاتية، ما يثبتون الصفات الفعلية لله عز وجل، يأتون إلى جميع الصفات الفعلية يحرفونها ويرجعونها إلى معاني الصفات الذاتية، لأن عندهم إشكاليات، يقولون أن الصفات الفعلية تدل على التجدد وحلول الحوادث وغيرها يعني من الشبه اللي إن شاء الله سوف تأتي يعني في مرحلة متقدمة يعني أصول الانحراف، من انحرف عن الصفات عندهم أشياء دقيقة يعني مثل تسلسل الحوادث، التركيب، التجسيم، الحلول وغيرها، فهم بهذا السبب ما يثبتون هذه الصفات الفعلية. وأيضا الصفات الفعلية يعني حتى لا تفوتني هذه الفائدة، أنها تسمى عند أهل العلم الاختيارية، الصفات الاختيارية، يعني تجدون في كتب العقيدة الصفات الاختيارية، فيقصدون الصفات الفعلية. ثم ذكرنا، نأخذ باب واحد، باب من الصفات الله الثبوتية الذات، نأخذ حديث واحد يعني. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا الحديث متضمن لصفة ثبوتية ذاتية لله عز وجل، وهي صفة الحياة، صفة الحياة لله عز وجل، فهي ثبوتية ليست منفية، ليس فيه النفي. المنفي هو الموت الذي ينفى عن الله عز وجل، المثبت الحياة، وهي صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل. ومن هذه الصفة اسم الله الحي، اسم الله الحي، وهذه الصفة ثابتة بالقرآن والسنة، ثابتة بالقرآن والسنة، وورد في الآيات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعنت الوجوه للحي القيوم. وكثيرا نجد في القرآن أن الحي يقترن مع القيوم، يقترن مع القيوم، فقد اقترن معه في ثلاثة مواضع، وقد ذكر أهل العلم في ذلك فائدة، فقالوا أن الحي هو مرجع الصفات الذاتية، والقيوم هو مرجع الصفات الفعلية. الحي يعني قالوا جميع الصفات الذاتية ترجع إلى صفة الحي، وجميع الصفات الفعلية ترجع إلى القيوم. ولهذا الأمر رجح بعض أهل العلم أن هذا هو اسم الله الأعظم، الحي القيوم. وحديث الباب يدل أيضا على إثبات هذه الصفة: أنت الحي الذي لا يموت. وحياة الله عز وجل حياة كاملة دائمة، الذي لا أول له يحد ولا آخر له مثل بقية أنواع الحياة، يعني التي فيها نقص، فحياة الله سبحانه وتعالى حياة كاملة، وحياته تدل على علمه وقدرته، يعني مستلزم لبقية الصفات: السمع والبصر والعلم والقدرة. فهذه أحد الصفات الذاتية لله عز وجل. والعلماء حينما يتكلمون في الصفات، في الصفات الذاتية، يبدأون بهذه الصفة، يبدأون بهذه الصفة على ما ذكرنا، أن بقية الصفات يعني ترجع إلى هذه الصفة، لأن الحي هو الذي تتعلق به بقية الصفات. الحي هو الذي يسمع ويبصر ويقدر ولديه العلم وغيره. نقف عند هذا القدر، نسأل الله يوفقنا ويكمل العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.